عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعتذر إليكم على هذا التأخر، فقد دخلت قبل نحو من ربع ساعة، لكن ما عرفت الغرفة إلا الآن، وكذلك لما دخلت ما تنبهت إلى المايك وأني ما يعني التقطته، فالعذر منكم. أقول حفظكم الله، نعم الله جل وعلا علينا كثيرة جد كثيرة، ومن هذه النعم تكثيره مواسم الخيرات وتنويعه العبادات. فما إن نخرج من زمن فاضل إلا وندخل في زمن آخر فاضل مثله، ندخل في زمن آخر مثله أو أفضل منه. قبل فترة ليست بالطويلة كنا في شهر رمضان، ذلكم الشهر المبارك الذي عظمه ربنا جل وعلا فأنزل فيه كتابه، كما قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبمغيب شمس آخر يوم من رمضان دخلنا في أشهر الحج التي قال عنها ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك وأشهر الحج كما هي معلومة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر الزمانية. ولما دخلنا في شهر ذو القعدة، في شهر ذو القعدة دخلنا كذلك في الأشهر الحرم التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. الأربعة الحرم 3 متتابعة: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، وأما الآخر أو الأخير هو شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. ولما دخلنا في الليلة الماضية في شهر ذي الحجة دخلنا إضافة إلى ما سبق من كون هذه الأيام من أيام الحج، وكذلك هذه الأيام من الأشهر الحرم، دخلنا في أفضل أيام العام. الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، وقد نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فهذه العشر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي أفضل أيام العام، وقد جرت المفاضلة بين أئمتنا في هذه العشر وفي العشر الأواخر من رمضان، فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل أيام العام ولياليه، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العشر عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب وغيرهما إلى التفصيل. فأفضل أيام العام أفضل أيام العام هي هذه العشر، وأفضل ليالي العام، أي أنهم فرقوا بينها، فأفضل الأيام هذه الأيام عشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بخبر عظيم، قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس، وقد أخرج هذا أبو داود في سننه واللفظ له: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، ما نافية بمعنى ليس، ومن زائدة وأيام اسمها اسم ليس. ما من أيام العمل الصالح، أحب إلى الله من هذه العشر. تأمل في تقييد النبي صلى الله عليه وسلم العمل المقبول بالصلاح، وهذا يدل على أن العمل المرغب فيه والمقبول عند الله والمثاب صاحبه والعمل الصالح. والعمل الصالح هو ذلك العمل الذي تحقق فيه الإخلاص للرب جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة جدا مهمة، ألا وهو حرص الواحد منا على تحصيل العمل الصالح. أقول حرص الواحد منا على تحصيل العمل الصالح، فلو نظرنا في آية الكتاب لوجدنا العمل المقبول والمرغب فيه والمثنى على أهله إنما هو العمل الصالح، بل ربنا جل وعلا قال: يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا لم يكن خالصا فإنه يدخل المرأة والعياذ بالله في باب الشرك، والعمل إن لم يكن فيه المتابعة يدخل المرأة في باب البدعة. ولأجل هذا دائما وأبدا أحبتي احرصوا على هذين الأمرين اثنين، على هذين الأمرين العظيمين. واجعلوا هذا الأمر نصب أعينكم دائما وأبدا. وليسأل الواحد منا نفسه هذين السؤالين: لمن تؤدي العبادة؟ وكيف تؤدي العبادة؟ جواب بلسان الحال لا بلسان المقال. لو الواحد منا سئل لمن تؤدي العبادة سيقول لله، ولو سئل كيف تؤديها يقول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. لكن قد يكون حقيقة الأمر على خلاف هذا، فليست العبرة بالمقال وإنما العبرة بحقيقة الحال. نعم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أو من هذه الأيام يعني العشر، أي عشر ذي الحجة. وهذا يدل على أن العمل الصالح محبوب عند الله هذه الأيام. لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الفضل قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لما تقرر عندهم أن الجهاد أفضل العمل، أن الجهاد أفضل العمل. وقد جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لا، قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد فيستن في طوله فيكتب له حسنات. أخرجه البخاري. قل: لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم هذه الكلمات وكان قد تقرر عندهم فضل الجهاد، قال أحدهم: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، انظر، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما الرجل الذي خرج بنفسه وماله ورجعت نفسه دون ماله، أو خرج بنفسه وماله ورجع ماله دون نفسه، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من عملها الرجل الذي رجع ماله دون نفسه أو رجعت نفسه دون هذه أمر عظيم الله تعالى وإلهته. علينا نحن معشر أهل الإسلام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فلا يزاء إلا مثلها. فما أعظم فضل الله جل وعلا، وما أعظم كرم الله تبارك وتعالى. العمل الصالح، قوله والعمل، يدخل فيه جميع الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا، التي دل الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعظيم أجرها. ومن أعظم ما يتقرب به المرء للرب جل وعلا في هذه الأيام وفي غيرها من أيام العام أن يحافظ على الفرائض. فليس شيء أحب إلى الله مما افترضه على عباده، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث أبي هريرة في البخاري. وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا من أعظم ما يتقرب به المرء لربه تبارك وتعالى. وأعظم ما أوجبه ربنا جل وعلا وفرضه على عباده التوحيد، فيحافظ المرء على توحيده ويثبت على عقيدته ويسير على هذا الخطى المبارك الذي سار عليه الأنبياء والرسل. وكذلك يحقق شهادة أن محمد رسول الله، أي أنه يحافظ على هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في هذه الأيام وفي غيرها من أيام العام. كذلك من الأعمال الصالحة من الفرائض المحافظة على هذه الصلوات المكتوبات، حيث ينادى بهن، يحافظ على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويحافظ عليها محافظة تامة، فيأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، ويحرص أشد الحرص على الإتيان بالسنن على قدر استطاعته الواردة فيها. وإن كان عنده شيء من الأموال الزكوية وما أخرج الزكاة ما حال عليها الحول ويحول في هذه الأيام، فهذه أيام مباركة يخرج زكاة ماله. وإذا استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج فهذا عمل عظيم وأمر كبير. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. بعد هذه الفرائض تأتي النوافل والتطوعات، وهذه النوافل لها من الفضائل الشيء الكثير، ولها من المزايا الشيء العظيم. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل، حديث أبي هريرة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل المتأكدة في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. جاء في حديث ابن عباس في بعض ألفاظه: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذا وإن كان فيه كلام إلا أنه يدل عليه، أعني هذه الـ يعني هذا الذكر ما جاء في قوله تبارك وتعالى وليذكر الله جل وعلا في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هذه الأيام، أيام عشر من ذي الحجة، وبقوله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أقول فيه فضيلة الذكر في هذه الأيام، وكذلك جاء في الآية الأخرى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أما المعلومات هي هذه الأيام، أيام عشر من ذي الحجة. ولأجل هذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يكثرون من التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بل إن ابن عمر وأبا هريرة رضوان الله عليهم كانا يخرجان إلى السوق ولا هم لهما ولا يريدان شيئا من السوق، لا يريدان بيعا ولا شراء، إنما يريدان التكبير، فيكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون، يحيون هذه الشعيرة العظيمة التي هي من الشعائر المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيحرص المرء في بيته في دكانه في طريقه في مسجده ليس محصورا بوقت معين، وإنما في كل وقت على فراش نومه في محل عمله وهو يأكل وهو يشرب ما يريد أن يشربه، أن يريد ما يريد أن يشربه مما أحل الله وأباحه، يذكر ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويحمد يسبح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك من الأعمال الصالحة المنصوص عليها صيام يوم عرفة، قد جاء عند مسلم أن هذا الصيام يكفر عن سنتين، وهذا الصيام متعلق بغير الحاج، يحرص المرء أشد الحرص على صيام يوم عرفة إن لم يكن حاج. وكذلك الصوم عبادة عظيمة كما قال رب الصوم لي وأنا أجزي به، فيصوم ما استطاع من هذه الأيام، خاصة يومي الاثنين والخميس، غدا يوم الاثنين وثاني هذه الأيام، فيحرص المرء أشد الحرص بقدر استطاعته على الصيام لا سيما هذه الأيام الفاضلة. كذلك من الأعمال العظيمة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره منذ أن يدخل هلال الحجة، لحديث أم سلمة إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، يمسك تعبدا لله جل وعلا. وكما هو معلوم متقرر مع الأسف نرى كثيرا من الناس يطلق لحيته حتى إذا ما ذبح أضحيته يأخذها والعياذ بالله ويحلقها، وهذه معصية وكبيرة، لأن ليس المراد بالامتناع عن أخذ الشعر شعر اللحية، فإن شعر اللحية لا يجوز أخذه لا في هذه الأيام ولا في غيرها. لا تمس شعرة من شعر لحيتك أيها المبارك أيها الموفق، إنما المقصود شعر الرأس والإبط والعانة وغير ذلك مما جاء الأمر أو جاء الترغيب في إزالته. ويحرص المرء أشد الحرص على تطلب الفضائل وعلى السعي فيما يقربه إلى ربه جل وعلا، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا عظيما حتى إن بعضهم لا يكاد يقدر على مثل هذا لشدة حرصه وحبه للخير، كانوا يعظمون هذه العشر كما قال أبو عثمان النهدي، كانوا يعظمون 13 هذه العشر والعشر الأخيرة من رمضان وعشر شوال. فلنسر على ما كان عليه سلفنا الصالح ولنجد ونجتهد ولنحرص على تطلب رضوان ربنا جل وعلا. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سؤال حول الرقية وأن بعض الناس يتخذها عملا يتكسب منه المال. الرقية كتاب الله جل وعلا، وبما دلت عليه النصوص الشرعية عمل طيب وأمر مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولم يطلب صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لأصحابي اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع أن منكم أن ينفع أخاه فلينفع. لكن لو ننظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام وسار على هذا سلفنا الصالح، أنهم ما اتخذوا الرقية عملا يتكسبون منه المال ابتداء، ولأجل هذا ما عرف عن أحد من الصحابة الكرام أنه فرغ نفسه لهذا الأمر وفتح باب داره لهذا الأمر، فتح باب داره باب بيته لهذا الأمر، وفتح باب دكانه لهذا الأمر، وإنما إذا عرض للواحد منهم شيء فإنه لا يتأخر عن نفع أخيه بقدر استطاعته، ولو طلب حين ذاك المال على شرط أن يحصل الشفاء، أي يشترط صاحب أو الذي يريد الرقية على هذا، فلا حرج في هذا بمثل هذه الصورة كما في حديث أبي سعيد. أما أن يكون الأمر كما هو حال بعض الناس اليوم في كثير من أقطار أهل الإسلام، فإن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فليحذر المرء من هذا الباب. وكم نعرف من أناس هم الفتنة سواء في المال أو في النساء والعياذ بالله، فيحذر المرء أشد الحذر من ولوج هذا الباب. وهذا يعني يقول أن بعض إخوتنا ابتلوا بالتنقيب يعني على الكنوز ويعرضون أنفسهم للمخاطر والاشتغال بالدنيا والتفريط بالعلم الواجب، فهل من نصيحة؟ بلا شك النصيحة المبذولة أن المرأة يسعى في تطلب رضوان ربه جل وعلا وفي السعي إلى إصلاح نفسه وفي تهذيبها وحملها على شرع ربها تبارك وتعالى. وهنا جاء في السؤال والتفريق في العلم الواجب، نعم العلم قسمان، علم واجب وعلم مستحب. الخلل الذي واقع فيه كثير من أهل الإسلام إنما هو في هذا الباب، أنهم يفرقون في العلم الواجب الذي يتعلمون به كيف يؤدون عبادتهم الواجب عليهم، وهذا أمر خطير جد خطير. والناصح لنفسه العامل على نجاتها لا يسلك الصخير الصفوة المختارة. ما الفقر أخشى عليكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا الفقر، وإنما خشي علينا أن نتكالب على هذه الدنيا وأن نتنافس فيها كما حصل لمن مضى، فيأتينا الهلاك من هذا. فليحذر المرء، ولا يعني هذا ترك العمل والسعي وطلب الرزق أبدا، لكن المرء يكفيه ما يقيم حاجته حتى لا يعود بالنقض. لذلكم الأمر الذي يحرص عليه ألا وهو طلب العلم الواجب. نعم. وهذا يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها؟ نعم، إذا لم يكن عندها رجل نعم يجوز، يجوز لها أن تتولى ذبح أضحيتها، لا حرج في هذا. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا. وأعتذر إليكم عن التأخير الذي حصل في أول اللقاء وجزاكم الله خيرا. سلامي على جميع الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نلتقي على خير بإذن الله، بإذن الله، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعتذر إليكم على هذا التأخر، فقد دخلت قبل نحو من ربع ساعة، لكن ما عرفت الغرفة إلا الآن، وكذلك لما دخلت ما تنبهت إلى المايك وأني ما يعني التقطته، فالعذر منكم. أقول حفظكم الله، نعم الله جل وعلا علينا كثيرة جد كثيرة، ومن هذه النعم تكثيره مواسم الخيرات وتنويعه العبادات. فما إن نخرج من زمن فاضل إلا وندخل في زمن آخر فاضل مثله، ندخل في زمن آخر مثله أو أفضل منه. قبل فترة ليست بالطويلة كنا في شهر رمضان، ذلكم الشهر المبارك الذي عظمه ربنا جل وعلا فأنزل فيه كتابه، كما قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبمغيب شمس آخر يوم من رمضان دخلنا في أشهر الحج، التي قال عنها ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك وأشهر الحج كما هي معلومة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر الزمانية. ولما دخلنا في شهر ذو القعدة، في شهر ذي القعدة، دخلنا كذلك في الأشهر الحرم التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. الأربعة الحرم 3 متتابعة: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، وأما الآخر أو الأخير هو شهر رجب الذي بين جمادة وشعبان. ولما دخلنا في الليلة الماضية في شهر ذي الحجة، دخلنا إضافة إلى ما سبق من كون هذه الأيام من أيام الحج، وكذلك هذه الأيام من الأشهر الحرم، دخلنا في أفضل أيام العام. الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، وقد نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فهذه العشر على الصحيح من أقوال أهل العلم هي أفضل أيام العام، وقد جرت المفاضلة بين أئمتنا في هذه العشر وفي العشر الأواخر من رمضان، فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل أيام العام ولياليه، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العشر عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب وغيرهما إلى التفصيل. فأفضل أيام العام، أفضل أيام العام هي هذه العشر، وأفضل ليالي العام أي أنهم فرقوا بمئة، فأفضل الأيام هذه الأيام عشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بخبر عظيم، قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس، وقد أخرج هذا أبو داود في سننه واللفظ له: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، ما نافية بمعنى ليس، من زائدة وأيام اسم ما اسم ليس. ما من أيام العمل الصالح. أحب إلى الله من هذه العشر. تأمل في تقييد النبي صلى الله عليه وسلم العمل المقبول بالصلاح، وهذا يدل على أن العمل المرغب فيه والمقبول عند الله والمثاب صاحبه والعمل الصالح. والعمل الصالح هو ذلك العمل الذي تحقق فيه الإخلاص للرب جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة جدا مهمة، ألا وهو حرص الواحد منا على تحصيل العمل الصالح. أقول حرص الواحد منا على تحصيل العمل الصالح، فلو نظرنا في آي الكتاب لوجدنا العمل المقبول والمرغب فيه والمثنى على أهله إنما هو العمل الصالح. بل ربنا جل وعلا قال يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. العمل إذا لم يكن خالصا فإنه يدخل المرأة والعياذ بالله في باب الشرك. والعمل إن لم يكن فيه المتابعة يدخل المرأة في باب البدعة. ولأجل هذا دائما وأبدا أحبتي احرصوا على هذين الأمرين اثنين، على هذين الأمرين العظيمين. واجعلوا هذا الأمر نصب أعينكم دائما وأبدا. وليسعى الواحد منا نفسه هذين السؤالين: لمن تؤدي العبادة؟ وكيف تؤدي العبادة؟ الجواب بلسان الحال لا بلسان المقال. لو الواحد منا سئل لمن تؤدي العبادة سيقول لله، ولو سئل كيف تؤديها يقول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. لكن قد يكون حقيقة الأمر على خلاف هذا، فليست العبرة بالمقال وإنما العبرة بحقيقة الحال. نعم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أو من هذه الأيام يعني العشر، أي عشر ذي الحجة. وهذا يدل على أن العمل الصالح محبوب عند الله هذه الأيام. لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الفضل قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لما تقرر عندهم أن الجهاد أفضل العمل، أن الجهاد أفضل العمل. قد جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لا، قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد فيستن في طوله فيكتب له حسنات. خرجه البخاري. قل: لم يعد صحابة رضوان الله عليهم هذه الكلمات وكان قد تقرر عندهم فضل الجهاد، قال أحدهم: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، انظر، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما الرجل الذي خرج بنفسه وماله ورجعت نفسه دون ماله، أو خرج بنفسه وماله ورجع ماله دون نفسه، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من عملها الرجل الذي رجع ماله دون نفسه أو رجعت نفسه دون ماله. أمر عظيم الله تعالى وإيته. علينا نحن معشر أهل الإسلام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. فما أعظم فضل الله جل وعلا، وما أعظم كرم الله تبارك وتعالى. العمل الصالح، قوله والعمل، يدخل فيه جميع الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا، التي دل الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعظيم أجرها. ومن أعظم ما يتقرب به المرء للرب جل وعلا في هذه الأيام وفي غيرها من أيام العام أن يحافظ على الفرائض، فليس شيء أحب إلى الله مما افترضه على عباده، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث أبي هريرة في البخاري. وفي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا من أعظم ما يتقرب به المرء لربه تبارك وتعالى. وأعظم ما أوجبه ربنا جل وعلا وفرضه على عباده التوحيد، فيحافظ المرء على توحيده ويثبت على عقيدته ويسير على هذا الخطى المبارك الذي سار عليه الأنبياء والرسل. وكذلك يحقق شهادة أن لا يحقق شهادة أن محمد رسول الله. أي أنه يحافظ على هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في هذه الأيام وفي غيرها من أيام العام. كذلك من الأعمال الصالحة من الفرائض المحافظة على هذه الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، يحافظ على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويحافظ عليها محافظة تامة، فيأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، ويحرص أشد الحرص على الإتيان بالسنن على قدر استطاعته الواردة فيها. وإن كان عنده شيء من الأموال الزكوية وما أخرج الزكاة ما حال عليها الحول ويحول في هذه الأيام، فهذه أيام مباركة يخرج زكاة ماله. وإذا استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج فهذا عمل عظيم وأمر كبير. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. بعد هذه الفرائض تأتي النوافل والتطوعات، وهذه النوافل لها من الفضائل الشيء الكثير، ولها من المزايا الشيء العظيم. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل حديث أبي هريرة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل المتأكدة في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. جاء في حديث ابن عباس في بعض ألفاظه: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذا وإن كان فيه كلام إلا أنه يدل عليه، أعني هذه الـ يعني هذا الذكر ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وليذكر الله جل وعلا في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هذه الأيام، أيام عشر من ذي الحجة، وفي قوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أقول فيه فضيلة الذكر في هذه الأيام. وكذلك جاء في الآية الأخرى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أما المعلومات هي هذه الأيام، أيام عشر من ذي الحجة. ولأجل هذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يكثرون من التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بل إن ابن عمر وأبا هريرة رضوان الله عليهم كانا يخرجان إلى السوق ولا هم لهما ولا يريدان شيئا من السوق، لا يريدان بيعا ولا شراء، إنما يريدان التكبير، فيكبران فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون، يحيون هذه الشعيرة العظيمة التي هي من الشعائر المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيحرص المرء في بيته في دكانه في طريقه في مسجده ليس محصورا بوقت معين، وإنما في كل وقت على فراش نومه في محل عمله وهو يأكل وهو يشرب ما يريد أن يشربه إن أحل الله وأباحه، يذكر ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويحمد يسبح الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك من الأعمال الصالحة المنصوص عليها صيام يوم عرفة. قد جاء عند مسلم أن هذا الصيام يكفر عن سنتين، وهذا الصيام متعلق بغير الحاج، يحرص المرء أشد الحرص على صيام يوم عرفة إن لم يكن حاج. وكذلك الصوم عبادة عظيمة كما قال رب الصوم لي وأنا أجزي به. فيصوم ما استطاع من هذه الأيام، خاصة يومي الاثنين والخميس، غدا يوم الاثنين وثاني هذه الأيام، فيحرص المرء أشد الحرص بقدر استطاعته على الصيام لا سيما هذه الأيام الفاضلة. كذلك من الأعمال العظيمة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره منذ أن يدخل هلال الحجة، لحديث أم سلمة إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، يمسك تعبدا لله جل وعلا. وكما هو معلوم متقرر مع الأسف نرى كثيرا من الناس يطلق لحيته حتى إذا ما ذبح أضحيته يأخذها والعياذ بالله ويحلقها، وهذه معصية وكبيرة، لأن ليس المراد بالامتناع عن أخذ الشعر شعر اللحية، فإن شعر اللحية لا يجوز أخذه لا في هذه الأيام ولا في غيرها. لا تمس شعرة من شعر لحيتك أيها المبارك أيها الموفق، إنما المقصود شعر الرأس والإبط والعانة وغير ذلك مما جاء الأمر أو جاء الترغيب في إزالته. ويحرص المرء أشد الحرص على تقلب الفضائل وعلى السعي فيما يقربه إلى ربه جل وعلا. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا عظيما حتى إن بعضهم لا يكاد يقدر على مثل هذا لشدة حرصه وحبه للخير. كانوا يعظمون هذه العشر كما قال أبو عثمان النهدي، كانوا يعظمون 13 هذه العشر، والعشر الأخيرة من رمضان وعشر شوال. فلنسر على ما كان عليه سلفنا الصالح، ولنجد ونجتهد، ولنحرص على تطلب رضوان ربنا جل وعلا. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سؤال حول الرقية، وأن بعض الناس يتخذها عملا يتكسب منه المال. الرقية كتاب الله جل وعلا، وبما دلت عليه النصوص الشرعية عمل طيب وأمر مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولم يطلب صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لأصحابي عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع أن منكم أن ينفع أخاه فلينفع. لكن لو ننظر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام وسار على هذا سلفنا الصالح، أنهم ما اتخذوا الرقية عملا يتكسبون منه المال ابتداء. ولأجل هذا ما عرف عن أحد من الصحابة الكرام أنه فرغ نفسه لهذا الأمر وفتح باب داره لهذا الأمر، فتح باب داره باب بيته لهذا الأمر، وفتح باب دكانه لهذا الأمر. وإنما إذا عرض للواحد منهم شيء فإنه لا يتأخر عن نفع أخيه بقدر استطاعته، ولو طلب حين ذاك المال على شرط أن يحصل الشفاء، أي يشترط صاحب أو الذي يريد الرقية على هذا، فلا حرج في هذا بمثل هذه الصورة كما في حديث أبي سعيد. أما أن يكون الأمر كما هو حال بعض الناس اليوم في كثير من أفطار أهل الإسلام، فإن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، فليحذر المرء من هذا الباب. وكم نعرف من أناس هم الفتنة سواء في المال أو في النساء والعياذ بالله، فيحذر المرء أشد الحذر من ولوج هذا الباب. وهذا يعني يقول أن بعض إخوتنا ابتلوا بالتنقيب يعني على الكنوز، ويعرضون أنفسهم للمخاطر والاشتغال بالدنيا والتفريط بالعلم الواجب، فعلم النصيحة. بلا شك النصيحة المبذولة أن المرأة يسعى في تطلب رضوان ربه جل وعلا، وفي السعي إلى إصلاح نفسه وفي تهذيبها وحملها على شرع ربها تبارك وتعالى. وهنا جاء في السؤال والتفريط في العلم الواجب. نعم العلم قسمان، علم واجب وعلم مستحب. الخلل الذي واقع فيه كثير من أهل الإسلام إنما هو في هذا الباب، أنهم يفرقون في العلم الواجب الذي يتعلمون به كيف يؤدون عبادتهم الواجبة عليهم، وهذا أمر خطير جد خطير. والناصح لنفسه العامل على نجاتها لا يسلك لا يسخير الصفوة المختارة. ما الفقر أخشى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا الفقر، وإنما خشي علينا أن نتكالب على هذه الدنيا وأن نتنافس فيها كما حصل لمن مضى، فيأتينا الهلاك من هذا. فليحذر المرء، ولا يعني هذا ترك العمل والسعي وطلب الرزق أبدا، لكن المرء يكفيه ما يقيم حاجته حتى لا يعود بالنقض. لذلكم الأمر الذي يحرص عليه ألا وهو طلب العلم الواجب. نعم، وهذا يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح وضحيتها؟ نعم، إذا لم يكن عندها رجل نعم يجوز، يجوز لها أن تتولى ذبح وضحيتها، لا حرج في هذا. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا. وأعتذر إليكم عن التأخير الذي حصل في أول اللقاء، وجزاكم الله خيرا. سلامي على جميع الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بإذن الله نلتقي على خير بإذن الله، بإذن الله، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.